بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف مسألة 649: يحرم على الأحوط تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع والفلزات. يحرم أي بالحرمة التكليفية، يعني فيه الإثم والعقوبة، على الأحوط وجوبا تصوير ذوات الأرواح. التصوير في اللغة هو إحداث وإيجاد الصورة بالصنع، والممنوع من التصوير من إحداث وإيجاد الصورة خصوص ذوات الأرواح، يعني خصوص صورة من له روح مثل الإنسان وغير الإنسان من قبيل الحيوان. من ذوات الأرواح من إنسان وغيره، غير الإنسان نقصد به الحيوان. أما تصوير غير ذوات الأرواح مثل النباتات الجمادات هذا لا مانع منه، يعني ليس فيه حرمة وهذا لا بأس به. والمراد بالتصوير فيما إذا كان مجسما، يعني الصورة على شكل جسم مثل التمثال، سواء كان هاي الصورة المجسمة على شكل التمثال مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الحجر أو الشمع أو باقي الفلزات الأخرى مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس، في جميع هاي الموارد راح يصدق عليها مجسم، وهاي التماثيل المعمولة هي المراد بها التصوير، فهي المحرمة، هي المحرمة. طبعا هذا محرم مطلقا سواء كان التصوير تاما أو ناقصا، يعني تارة شخص يصور الإنسان كامل الأعضاء والأجزاء، رأسه رجليه يديه مثلا بدنه، هذا كامل الأعضاء هذا محرم. وتارة أخرى يصور نصفه، يعني رأسه وبطنه ويديه، لكن ما يصور رجليه، هذا يسموه تصوير ناقص. لا فرق في الحرمة سواء كان التصوير تام أو ناقصا. نعم إذا أراد أن يصور بعض البدن مثل رأسه فقط هذا ليس محرم، إذا الرأس فقط ليس محرم، لأن هذا يسموه عضو من البدن وليس تصويرا للبدن. المراد من الحرمة هي تصوير البدن أما تاما أو ناقصا. أما إذا أراد أن يصور جزء وعضو من البدن هذا ليس فيه حرمة، مثل رأس فقط يد فقط هذا لا مانع منه. لا لا لا، الناقص يعني نصف البدن، هذا المراد بالناقص، لأنه المحرم من التصوير تصوير البدن الجسم، والرأس لا يسمى جسم، يسمى عضو من الجسم، واليد لا تسمى تصوير للأجسام، تسمى عضو أو جزء من الجسم. فلهذا الفقهاء ذكروا إنه لا فرق في حرمة التصوير المجسم سواء كان للجسم تاما أو للجسم ناقصا، يعني نصفه مثلا. نعم تصوير عضو منه هذا ما يصدق عليه جسم، مثل رأسه فقط يده فقط هذا لا بأس به ولا حرمة فيه. وأما غير المجسم فلا بأس به، يعني غير المجسم مثل منه؟ مثل الرسم، وكذلك مثل النقش، ومثل التطريز على القماش، ومنه أيضا التصوير الفوتوغرافي المتعارف في زماننا، هذا كله لا يسمى تصوير. التصوير المنهي عنه في الروايات هو التجسيم لذات الروح كالإنسان والحيوان. أما هذا الرسم والنقش والتطريز والحياكة كل هذا لا بأس به لا حرمة فيه، لأنه يسمى تصوير غير مجسم. قال: وأما غير المجسم، يعني التصوير الغير مجسم، فلا بأس به من قبيل الرسم والنقش والتطريز، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك. لا بأس، يعني لا يوجد حرمة في أنه شخص يقتني ويحتفظ الصورة المجسمة، يعني يشتري التمثال ويضعه في داره، هذا يسمى اقتناء، الاحتفاظ والاقتناء بالدار، هذا ليس حرام بل هو مكروه، مكروه، لأن عندنا روايات نهت عن إدخال التمثال المجسم في الدار، لهذا هو مبغوض مكروه يعني مبغوض للروايات اللي ذمت اقتناء والاحتفاظ بالتماثيل والصور. حتى في بعض الروايات تذكر إن الملائكة لا تدخل دارا فيه تمثال. نعم، أو هذا استفاد منه الفقهاء، ليس الحرمة، استفادوا منه المبغوضية يعني المكروهية. نعم، وكذا بيعه وشرائه، يعني إذا تريد تبيع التماثيل أو تشتريها لا حرمة في ذلك، لا حرمة في ذلك وإن كان يكره ذلك. تفضلوا الشيخ سجاد. أي مجسمات
البيت اللي يريدون يرتبون واسواله،
اي
مجسمات،
اي
مولى جسم بشر لا حيوان لا روح يعني،
اي مكروه اقتناء في الدار، مكروه. منها لعب الاطفال اللي مصنوعه، لعب الاطفال المصنوعه على شكل جسم الانسان او مصنوعه على شكل جسم الحيوان، شراءها واقتناءها في الدار هذا مكروه، لكن ليس محرم، ليس محرم. نعم، اي نعم، على راي سماحه السيد يكره، يكره ذلك، وهو هم راي مشهور معروف انه ليس حرام لكنه مكروه. نعم، ها، على راي سماحه السيد الاحوط وجوبا اذا كان تركيب اللعبه المجسمه يعد صنعا لها بنظر العرف، الاحوط وجوبا الاجتناب عن ذلك. نعم، الصانع، احسنتم، لانه صنعها إيجادها تصويرها المحرم، أما بيعها شراؤها اقتناؤها ليس حرام وإن كان يكره ذلك. نعم، مسألة 650، لا يصح الشراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه. لا يصح يعني بالحرمة الوضعية، إنه المكلف يشتري عين، هذه شراء عين، شراء مأخوذ لعين أو مال مأخوذ بالقمار، والقمار مر علينا سابقا تعريفه، هو ما يتقامر عليه لأجل المغالبة، يعني مثلا شخص لعب قمار وبالقمار ربح عين مثل جهاز أو ما شابه ذلك ويريد يبيع الجهاز. المصنف يقول ما يصح شراء المأخوذ بالقمار، هذا ما يصح أخذه. لماذا؟ لأن احنا قلنا هذا القمار سحت، مال حرام، فلا يجري ولا تقع عليه المعاملة. وكذلك إذا أخذت عين بالسرقة، شخص سرق عين والآن يريد يبيعها، قطعة قماش أو ما شابه ذلك ويريد يبيعها، إحنا نعرف أنها مسروقة، لا تصح المعاملة عليها، يعني لو اشتريتها فمعاملتك ماذا؟ باطلة. أو باقي المعاملات الباطلة، مثل يقصد بها المعاملات الفاسدة شرعا، مثل المعاملات الربوية، يعني أنت تأخذ شيء في قبال معاملة ربوية والآن شخص آخر يريد يأتي يشتريه، نقول له لا تجري معاملتك على شيء مأخوذ بالمعاملة الفاسدة الباطلة، لأن هذا لا تقع عليه معاملة صحيحة. نعم، طبعا الغرض من ذلك كله لأن هذا المأخوذ بالقمار والسرقة والمعاملات الباطلة ما يملكه الآخر، وإذا ما ملكه فبعد ما يصح إيقاع المعاملة الصحيحة عليه. نعم، اي نعم، الى صاحبها بعد هذا هو تروح هدر عليك، لك حق تاخذها من البائع اذا تمكنت من ذلك، واذا ما تمكنت بعد ذهبت هدر من عندك. نعم، قال لا يصح شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة، المقمار نقصد به المغالبة كما يؤخذ مغالبة وربحا، أو السرقة أو المعاملات الباطلة الفاسدة مثل منه المعاملات الربوية، وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه، يعني إذا المشتري سلمه وأخذه لابد يرجع ويرد المن إلى مالكه، لأن إحنا قلنا هاي المعاملة البيع باطلة غير صحيحة، لهذا أنت ما تملكه، ومع بطلان البيع بعد ما يحصل أثر من النقل والانتقال، ويبقى المبيع على ملك مالكه، يبقى على ملك مالكه. نعم، قال مسألة 651، لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها. أوراق اليانصيب هي أوراق مرقمة تشترى ثم تجرى عليها القرعة بسحب رقم، والورقة المسحوبة التي فيها الرقم اللي خرج هي الفائزة، ويعوض صاحبها بمبلغ من المال. هذه أوراق اليانصيب تباع بالسوق بها أرقام خاصة، اللي يشتريها يبقيها عنده، لكن يأتي يوم خاص تجرى عليه قرعة، اللي يخرج رقمه الفائز يعطوه ماذا؟ جائزة. هذه أوراق اليانصيب بيعها غير جائز شرعا، يعني لا تصح بالحرمة الوضعية، لا تصح، وشراؤها أيضا لا يصح، يعني للي دفع لك الورقة ملكك إياها، ولا الثمن اللي أخذ البائع هو مالك له، لا أنت تملك الورقة لأن لا مالية لها، ولا البائع يملك الثمن اللي أخذه. هذا معنى عدم الصحة، لا يحصل نقل وانتقال ولا أثر ولا ترتب للملكية. قال لا يصح بيع أوراق اليانصيب ولا ماذا؟ شراؤها. يبقى شيء، هسه ما هو السبب في هذا المنع؟ بعض الفقهاء قال لأن هاي الأوراق ما إلها مالية وما يصح بيع ما لا مالية له. ثانيا أنه أنت اشتريت ورقة لم تشتري عين، وهذا يلزم الغرر والجهل، لا نعلم أنه هذا أنت فعلا راح تحصل على بدله أو لا تحصل، فيحصل الغرر والخداع، وهذا شراء لشيء مجهول، فالمعاملة لأجل ذلك هي باطلة. وأكو وجوه أخرى ذكرها الفقهاء في البناء، لكن المعروف أنه لا مالية لها والغرر والجهل حاصل فيها، فما قصده كونه مبيعا هذا ما يحصل منه الفائدة والنفع. وأكو رأي معروف عند فقهائنا، المالية البيع تقع على ما له مالية، أما أنت الآن مشتري ورقة ما مشتري عين. نعم أكو فائدة محتملة بدلا عنها، لكن هاي ما مضمونة، قد تصاب وقد لا تصاب. نعم. كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة. إذا شخص قال أنا ما أشتريها بس أريد أعطي المال في قبال أخذ الورقة، لماذا تأخذ الورقة؟ قال لأنه يحتمل أكو فائدة فيها من خلال إجراء القرعة، فإذا خرج اسمي ورقمي في القرعة راح أستفاد من الفائزة والجائزة. المصنف يقول حتى إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية، يعني المال بدل الورقة الموجود فيها الرقم، على أمل أنك تحصل على الفائدة المحتملة، لأن أنت لو تحصل على الفائدة لو ما تحصل، لو يخرج اسمك بالقرعة أو لا يخرج، إذن الفائدة ما معلومة ما مضمونة، هي محتملة، قد يخرج اسمك بالقرعة وتصاب للفائدة وقد لا تخرج، إذن هي مو فائدة معلومة، فائدة ماذا؟ محتملة. المصنف يقول مع ذلك لا يصح. لماذا؟ لأنه ما دام حصل الدفع والمقابلة على أمل احتمال حصول الربح اللي حمل صاحب هاي الورقة لو أصابت اسمه القرعة، إذن هذا أيضا غير جائز. لماذا؟ لأن هذا راح يدخل ضمن معاملات الغرر والمعاملات المجهولة، والغرر والجهل في المعاملات مبطل لها. نعم تفضلوا شيخ محمد. نعم. لا يقصد بي حتى، لا هذا ما بيحقق اختصاص، حتى الورقة ما إلها مالية، حق الاختصاص يحصل بالأشياء اللي إلها مالية، يعني أرفع ميدي عن حق الاختصاص في قبال ذلك. نعم. وأما إذا كان الإعطاء مجانا فلا بأس به، يعني شخص يقول أنا أعطي الثمن بس ما قاصد ببدلية المنفعة المحتملة في الورقة، إنما أقصد مجانا، حصلت أو لم أحصل، المصنف يقول لا مانع، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك. نعم، في وقتنا الحالي ظهرت حالة إنه جماعة يتبرعون في بناء مشروع خيري مثل المستشفى كما ذكرنا المصنف، أو الجسر أو المدرسة، ولكن اللجنة المشرفة على العمل تجعل جائزة على نحو التشجيع والتقييم، وتشجع المشتركين إنه إحنا نعطيك ورقة فيها رقم، لكن أنت من تشارك بالمشروع مجانا، لكن إحنا نعطيك ورقة بها رقم. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء المشروع سوف نجري قرعة، وإذا خرج اسمك أو رقمك من هذه الورقة سوف نعطيك جائزة تقديرية. هذا الغرض منه، تشجيع المشتركين على المشاركة بالمشروع الخيري. إذا نعم، بس أنا من أعطيت المال أعطيته مجانا بقصد الاشتراك بالمشروع الخيري، ما أعطيته بقصد احتمال إصابة المنفعة المحتملة. نعم، المصنف يقول هذا لا بأس به. يبقى الإدارة المشرفة على المشروع الخيري من تجري القرعة وتعطيك الجائزة، ما تعطيك إياها بعنوان بدلية المنفعة المحتملة، إنما تعطيك إياها من باب الهبة كجائزة تقديرية على مشاركتك. هذا المصنف يقول ما بي إشكال شرعي، لا مانع منه. نعم، قال وأما إذا كان الإعطاء مجانا، شنو يقصد مجانا؟ يعني مو بقصد بدلي عن الفائدة المحتملة، فلا بأس به، يعني لا إشكال فيه، كما إذا كان بقصد الإعانة على المشروع الخيري. الإعانة يعني المساعدة على مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، مثل المستشفى. وقلنا إحنا اللجنة المشرفة على العمل تجعل جائزة على نحو التشجيع والتقييم للمشتركين، فتوزع لهم أوراق الكل متبرع، ثم تجري قرعة فتعطي جائزة تقديرية لمن ظهر رقمه أو اسمه للورقة. وعلى كل تقدير، لا يجوز التصرف في المال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاكم الشرعي، إذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الإسلامية. المصنف يقول على كل تقدير بالنسبة لأوراق لها نصيب، على كل تقدير يعني لو فرضنا أنه شخص خالف واشترك ودفع المال في قبال الفائدة المحتملة لهذه الورقة لها نصيب وجريت القرعة وظهر اسمه وأخذ المال، أخذ مال الجائزة مال القرعة، يقول المصنف على كل تقدير إذا شخص خالف وارتكب هذا الشيء وأخذ المال، شنو حكم هذا المال اللي قبضه وأخذه؟ المصنف يقول ما يجوز التصرف به شرعا في هذا المال المعطى لمن أصاب اسمه القرعة، إلا يراجع الحاكم الشرعي ويأخذ إذن منه. إذا كانت اللجنة المشرفة على القرعة والبائع على ورقة لها نصيب جهة حكومية، وأعطتك الجائزة والأموال اللي دفعتها إليك من مال حكومي، لأن هذا المال الحكومي يعتبر مال مجهول المالك، والمال المجهول المالك ما يجوز التصرف فيه شرعا إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي على المال المجهول مالكه. يعبرون الفقهاء يقولون ولي من لا ولي له، وهو سلطان من لا سلطان له، فإذا هو ولي المجهول المالك هو من ملكية الفقراء، والولي على الفقراء هو الحاكم الشرعي، فهذا يدخل في ضمن الأمور الحسبية، يعني يكون تأخذ إذن من الحاكم الشرعي للتصرف به. إذا كانت الجهة المانحة للجائزة هي منه دائرة حكومية، هاي أولا. اثنين، في الدولة الإسلامية. ليش قيد بالدولة الإسلامية؟ لأن إذا كانت دولة كافرة لا مانع من أخذ الأموال منها بعنوان ماذا؟ استنقاذ الأموال منها. الفقهاء ما عندهم مشكلة إذا أخذت أموال من دولة كافرة بعنوان الاستنقاذ، لأنه الأموال محتربة، إذا بقت بيد الكافر نعم لا قيمة للكافر، يستطيع أن تستنقذ المال من تحت يده. فإذا كانت دولة كافرة لا مانع، إذا كانت دولة إسلامية المصنف عنده الأموال الموجودة تحت حكومات الدول الإسلامية من نوع مجهولة المالك، فلهذا ما يجوز التصرف بها إلا بإذن الحاكم الشرعي. نعم، هذا إذا كان المتصدي لها شركة حكومية، لأن الحكومة غير مالكة، فالمال المأخوذ من يدها من مصاديق مجهول البالك، وكانت دولة إسلامية يعني يكثر على غالب سكانها المسلمين. وأما إذا كانت شركة أهلية فلا بأس بالتصرف في المال المعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام. إذا كان الشخص اللي يريد يدفع لك المال مال جائزة القرعة هي شركة أهلية، يعني ملاكها بعض الأهالي ليس جهة حكومية، يسموها شركة أهلية، ملاك الأموال فيها هم بعض الأهالي من الناس، المصنف يقول إذا كانت الشركة الأهلية هي أعطتك الجائزة والشركة الأهلية هي راضية، كملاك أهليين راضون أن تتصرف بمالهم واعطوني المال، المصنف يقول لا بأس بالتصرف في المال المعطى ما دام المال المدفوع من أشخاص هم مالكين إليه ومع رضا وطيب نفس ملاكه الأهليين، لا مانع من التصرف في المال. صحيح أنت ما تملكه، لأنه إحنا قلنا هي المعاملة غير صحيحة، لكن هم راضين أنه المال اللي وقع بيدك هم راضين أنك تتصرف فيه، هم أباحوا لك ذلك، لهذا هم أعطوه لك، فيوجد مانع من أن تتصرف به؟ المصنف يقول ماكو مانع. نعم المعاملة غير صحيحة وأنت غير مالك للمال، لكن جواز التصرف بالمال من جهة أخرى خارجية، إنه ملاك الأهليين أباحوا لك التصرف به، فهذا لا بأس به، بس بشرط ما لم يعلم باشتماله على الحرام. كون ما تعلم إنه هذا المال اللي دفعوا لك إياه الشركة الأهلية مال مسروق أو مال مخصوب أو مال مأخوذ من معاملات ربوية محرمة أو مال مأخوذ من ثمن سحت من بيع خمر أو خنزير أو ميتة، هذا معنى المال الحرام. فإذا ما علمت بهذا الشيء لا مانع منه. نعم نعم أي نعم بدل يعني تدفع بدل الفائدة تدفع بدل الفائدة المحتملة
بدل الفائدة
المحتملة أي أي
بالنتيجة هذا المقصود
أي
مشتمل على مال الشيخ مصطفى والشيخ محمد.
هذا من يا شركة دفعت لك حكومي لو أهلي؟
أقول إذا كان حكومية أو أهلية
لا أكو فرق، الحكومية الأموال اللي تقع بيدها مجهولة مالك ويجوز التصرف بمجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي. أما إذا الشركة اللي دافعت لك هي شركة أهلية فذول ملاكها أهليين، هم طبعا هي في كلا الفرضين شركة حكومية أو أهلية كمعاملة هي فاسدة لا تصح، لكن السؤال على كل تقدير لو وقعت مال الجائزة بيدك يجوز التصرف بي لو ما يجوز؟ الكلام هنا المصنف يقول إذا حكومية ما يجوز لك تتصرف إلا تأخذ إذن الحاكم الشرعي، إذا إذن لك يجوز وإذا ما إذن لك يحي أمرك الحاكم الشرعي تصدق بيع الفقراء. هاي واحد. إذا أهلية المصنف يقول إذا أهلية كمعاملة غير صحيحة وما تملك المال، بس إذا هم أذنوا لك ورضوا وأباحوا لك، هذا مثل تقدير المعاملة الفاسدة. إذا تذكرون قلنا إذا أصحابها راضون بالتصرف بالمال المدفوع لك على تقدير فساد المعاملة، هناك هم المصنف ماذا قال؟ يجوز لك التصرف بالمال، مو من جهة إنه صححنا التعامل على بيع ورق اليانصيب، نحن قلنا باطل بيع ورق اليانصيب وما تملك أنت المال، بس صححنا من جهة خارجية هي منه إباحة ملاكها الأهليين، هم راضين حتى على تقدير فساد المعاملة، يقول لك هاي الجائزة من مالنا وإحنا راضين تصرف بيها، فلا مانع حينئذ.
يعني
لا تملك المال.
لكن هنا نقول الشركة الأهلية.
نعم.
والشركة الأهلية ماذا أقوليها
أموالها؟ الشركة الأهلية تملك أموالها.
مشرفة على هاي القرعة.
بس تملك الأموال. هم كأهليين يملكون المال. نعم يملكون المال هو دفع برضاته، هسه شخص يعطيك هبة برضاته أو حتى بقصد فائدة منتفعة محتملة بس أعطاك برضاته، تتملك المال لو ما تملكه؟ تملكه، والشركة الأهلية تملك المال، مو مثل الحكومية. الحكومية ما أكو رأي فقهانة إن الحكومة لا تملك الأموال التي تحت أيديها، إنما الأموال موجودة تحت أيديها من باب الحاكم الشرعي أباح التصرف لها لخدمة الناس فقط. نعم بس الشركة الأهلية ترى تملك، فلهذا المصنف قال إذا كان برضات أهلها ماكو مانع، لا يوجد مانع. نعم. مسألة 652 الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به. الغش كما قلنا سابقا هو بمعنى الخداع، وهو وإن حرم تكليفا وفيه الإثم والعقوبة والعصيان، لكن لا تفسد المعاملة به وضعا. يعني المصنف يريد يقول الغش حرام تكليفا ولكن ليس حرام وضعا، فإذا حصل بالمعاملة ما يبطلها، لكن كيف نضمن حق المخشوش؟ نضمن له الشارع ضمن حقه بإيجاد حق الخيار له. قال لكن يثبت الخيار للمخشوش، الخيار هو حق فسخ العقد ويسمى هنا بخيار العيب. يعني الشارع ضمن حقك أنت كمخشوش وجعل لك حق خيار فسخ العقد، سمح لك تفسخ العقد للشخص المخشوش يعني المخدوع بعد الاطلاع، يعني بعد ما يطلع على الغش والعيب الموجود في العين لك حق تفسخ، ترجع العين المبيعة وترجع تأخذ ماذا؟ الثمن من البائع. نعم، إلا في مورد واحد هم حرام تكليفا وهم حرام وضعا ولا تصح المعاملة به. من هذا الموضع؟ هذا اللي ذكرنا سابقا اللي هو مغايرة الجنس بالجنس. قال إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلب ماء الذهب أو الفضة على إنه منهما، فإنه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع. يعني مثلا شخص باع لك قطعة من الحديد مطلية بماء الذهب على إنها ذهب، بعد أن اشتريت على إنها مصوغة ذهبية ظهرت إنها قطعة حديدية لكن مطلية بماء أصفر شبيهة بالذهب، هذا يسموه بيع الجنس بغير جنسه. نعم، هذا المصنف يقول حرام تكليفا لأنه غش، وكذلك فيه حرمة وضعية، البيع باطل وغير صحيح، ولا أنت تملك المصوغة المبيعة ولا هو البائع يملك الثمن، وواجب على كل منهما رد المبيع إلى الآخر، أنا أرد للمصوغة وهو يرد للثمن. الوجه في ذلك شنو السبب في بطلانه؟ لأنه أنت من اشتريت المصوغة الذهبية شرائك وين وقع؟ على جنس الذهب، وهو من باع لك؟ إيش باع لك؟ على إنه ذهب، لكن في حين بالواقع هو ما باع لك ذهب، إيش باع لك؟ حديد مطلي بماء أصفر كالذهب. فلهذا الفقهاء يقولون المبيع الذي وقعت عليه المعاملة غير مقصود، يعني المشتري قصد الذهب ما قصد الحديد، وانت بعت له حديد مو ذهب، فيقولون ما قصده لم يقع، المشتري قصد الذهب وما وقع البيع على الذهب، وما وقع لم يقصد، يعني اللي وقع بيع على اليمن على الحديد واحنا ما قاصدين الحديد، قاصدين شنو؟ الذهب. فما قصد لم يوقع وما وقع لم يقصد كما يعبر الفقهاء، فلهذا المعاملة باطلة. المشتري قاصد يقصد يشتري شنو؟ ذهب، تشبعت له حديد. نعم، فلذلك هذا باطل البيع من أصله، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وإحنا نعرف المعاملات والعقود تابعة للقصود، فإذا المعاملة ليست صحيحة. نعم، يعني باطلة. نعم، اي نعم،
يقول هذا يخليكم وياني وزن اعتبار ويا الذهب.
اي بس هو ذهب، هو حديد. اذا حديد مخشوش هذا يعني، اي اذا كان قطع ذهبيه موجود بيها مثلا زنجيل حديد وما محسوب بالبيع هذا ماكو مانع منه، اي ما اذا محسوب، لا اذا حسب ذهب راح يعد هذا غش، هذا يعد غش. نعم، قال إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلب ماء الذهب، هذا نفس الكلام بالفضة، تشتري فضة وهو يبيع لك حديد مطلب ماء أبيض كأنه الفضة، على إنه يعني هذا المبيع اللي هو حديد منهما يعني من الذهب والفضة، فإنه يبطل فيه البيع. لماذا؟ لأن المبيع اللي انتقل إليه ليس هو ما وقع العقد عليه، فما وقع لم يقصد وما قصده لم يقع، فلهذا سوف يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، بل يجب عليه إرجاع الثمن إلى المشتري. هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. يعني يقول المصنف هذا الكلام في بطلان المعامل اللي وقع فيها الغش إذا وقع التعامل على العين الشخصية المعينة، مثل أبيع لك هذا الخاتم على إنه فضة، هذا الخاتم وتعاملت عليه وعطيتك إياه وأخذت الثمن، هذا يسمونه مبيع شخصي. التعامل على المبيع الشخصي على أنه فضة ثم يظهر أنه حديد تبطل المعاملة، تبطل المعاملة. أما إذا وقع التعامل على بيع الكلي في الذمة، يعني شخص جاء لي قال أريد منك خاتم فضة، قلت له أشتري لك خاتم فضة، قال كم سعره؟ قلت له سعره 25,000 دينار، دفع لي الأموال. يبقى أنا كبائع لابد أجيب له ماذا؟ خاتم فضة. من جئت في مقام التسليم والوفاء بالعقد أعطيته ماذا؟ حديد. هنا ما يبطل العقد، يبقى عقد البيع صحيح، لأنه البائع المشتري بعد قاصد المن للفضة. لكن في مقام الوفاء، في الوفاء في معاملة البيع، الشخص البائع من وفاني وفاني بغير الجنس. فالمصنف يقول هذا المورد إذا كان كلي في الذمة لا تبطل المعاملة، بل يجب على البائع إرجاع تبديل فرد الحديد بفرد الفضة. يقدر المشتري يرجع الخاتم يقول هذا أنا ما طلبت حديد، طلبت فضة، وإنت وفيت لي وسددت لي حديد، فهذا ليس ما وقع عليه التعاقد، فرجع لي وبدل لي فرد آخر فضة. هذا لو وقعت المعاملة على من؟ على كلي في الذمة، يعني غير معين غير مشخص، خاتم من الخواتم أجيب لك. المصنف يقول تبقى المعاملة صحيحة، ويستطيع المشتري إرجاع الحديد والمطالبة من البائع إبداله بمن؟ بخاتم الفضة. إذن صار عندنا فرق بين التعامل اللي يقع على المبيع الشخصي وعلى المبيع اللي يقع كلي في الذمة. إذا على المبيع الشخصي فعد بطلت المعاملة، يأتي الكلام ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إذا على الكل في الذمة، يعني خاتم من الخواتم أجيب لك أنا كبائع، هذا لا يبطل المعاملة، إنما في مقام الوفاء بالعقد هو سلمني فرد غير المتعاقد عليه، فيستطيع المشتري إرجاع الخاتم ومطالبة بالفرد اللي وقع عليه التعاقد. نعم. قال هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش، يعني على عين وذات الشيء المشخصة الذي فيها العيب، هاي يسموها المعاملة الشخصية. وأما إذا وقعت على الكل في الذمة، شنو معنى الكل في الذمة؟ يعني يقع البيع على خاتم ذهب كلي ينطبق على أي خاتم من الخواتيم غير معين، لكنه موجود في ذمة البائع، هو يجلب للمشتري، هذا يسموه كلي في الذمة، يسمى كلي في الذمة. طبعا سموه كلي لأنه يصدق على أي خاتم، مجموعة خواتيم في الذمة، لأن أنا الآن اشتغلت ذمتي إليك أسلمك ماذا؟ خاتم، خاتم ذهب أو خاتم فضة، نفس المواصفات اللي أنت طلبتها كمشتري، فهذا يسمو كلي في الذمة لأنه غير مشخص وغير معين، بل ينطبق على أي مصداق من مصاديق الخواتم. وحصل الغش في مرحلة الوفاء، يعني في مقام الوفاء بالعقد، في مقام التسليم هو دفع لي خاتم وسلمني خاتم مخشوش، ليس ذهب ولا فضة، هذا يسموه مرحلة الوفاء، في مرحلة الوفاء بالعقد، يعني مرحلة تسليم ودفع الخاتم، سلمني خاتم مخشوش، فللمخشوش أن يطالب أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه، يعني يستطيع المشتري يرجع خاتم الحديد ويقل البيع وقع على الفرد الصحيح اللي هو خاتم الفضة أو خاتم الذهب غير البعيب، فأخذه ورجع لي وبدل لي بما وقع عليه البيع. وإذا خالف البائع وسلم المبيع فالمشتري إلى يطالب بإبداله بالفرد الصحيح الذي وقع عليه العقد. نعم. مسألة 653. يحرم بيع المثيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع كيلو غراما من الحنطة بكيلو غرامين منها. الآن وصل حديثنا في عنوان هذه المسألة إلى ما يسمى بالربا المعاوض المعاملاتي. الربا المعاوض المعاملاتي يحصل بثلاثة شروط: أولا اتحاد الجنس يكون من المثيل، ثانيا أن يكون من المكيل والموزون، ثالثا وجود الزيادة في أحد الطرفين كما مثل لنا المصنف، يحرم بيع المكيل والموزون، يحرم بالحرمة التكليفية الوضعية وكذلك الحرمة الوضعية وهو فساد المعاملة الربوية. بيع المكيل والموزون مثل منه؟ مثل الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، بأكثر منه، كأن يبيع كيلو غرام من الحنطة بكيلو غرامين منها يعني من نفس الحنطة، أعطيك كيلو حنطة في مقابل كيلو وين حنطة، هذا ربا. أولا متوفر باتحاد الجنس حنطة بحنطة. اثنينات من المكيل والموزون لأن الحنطة توزن وتكال. وثلاثة أحد الطرفين بزيادة اللي هو بالكيلو وين في قبال الكيلو. إذن هذين الشروط الثلاثة توفرت به، هذا نسميه ربا معاوضي معاملاتي، يحرم تكليفا ويبطل وضعا. نعم، قال يحرم بيع المكيل والموزون، طبعا هذا مع اتحاد الجنس والذات عرفا حتى لو اختلفت الصفات كما ستأتينا. كأن نعم اختلاف الذات والجنس، مثلا حنطة بحنطة، شعير بشعير، مثلا تمر بتمر، زبيب بزبيب، هذا يسمى اتحاد الذات جنسا وعرفا حتى لو اختلفت الصفات، حنطة بيضاء، حنطة سمراء، حتى لو اختلفت الصفات، إذا الجنس متحد ومن مثيلة ذاتا وعرفا هذا شو نسميه؟ نسميه ماذا؟ نسميه ربا. ولا لابد أن نذكر أنه الفقهاء عندهم في باب الربا الحنطة والشعير جنس واحد، وإن كانت هي في باب الزكاة جنسين، لهذا اللي ما يكمل عند نصاب الحنطة ما توجب عليه الزكاة حتى لو أضاف إليه شعير، لكن في باب الربا الروايات والأخبار ذكرت أنه الحنطة والشعير يعتبرون جنس واحد، فلهذا لو بعت كيلو حنطة بكيلو وين شعير هذا هم ربا، لأن الروايات دلت عليه في باب الربا يعد الحنطة والشعير جنسا واحد، فلا يباع 100 كيلو من الحنطة ب 200 كيلو من الشعير. نعم هي اختلفت في باب الزكاة، هي جنسين، لهذا لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. نعم، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا والآخر معيبا. نفس الكلام يجري، لو أنا بعت لك كيلو حنطة صحيحة يعني ليس فيها عيب، وانت أعطيتني في قبالها كيلو وين حنطة معيبة، كما لو أنا بعت لك كيلو حنطة يابسة جيدة ما فيها عيب، وانت بعت لي كيلو وين حنطة رطبة، والرطوبة هي غش في الحنطة، إذا كانت يابسة في قبال رطبة هذا يعتبر هذا صحيح وهذا معيب. هم يأتي به هذا الكلام المصنف يقول وإن كان أحدهما صحيحا والآخر معيبا، وكذلك يعم الحكم لو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا. يعني مثال ذلك، أنا أعطيك حنطة جيدة بيضاء كبيرة الحجم، وأنت تعطيني حنطة سمراء صغيرة الحجم رديئة، يعني قيمتها السوقية أقل، هذا هم يعتبر ربا. أو مثلا أنا أعطيك رز جيد مثل العنبر، وانت تعطيني رز رديء مثل ما يسمى بالرز الحويزاوي، هذا قيمته بالسوق ضعيفة، مرة عندنا صحيح ومعيب ومرة عندنا جيد ورديء. في كل الفروض ما دام متحد بالجنس وموزون ومكيل والزيادة موجودة بأحد الطرفين الربا متحقق، وإن اختلفت الصفات، صفات الصحيح والمعيب الجيد والرديء. نعم، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر، ومرة الحنطة مع الحنطة تختلف مو لأنها جيدة أو رديئة أو من جهة أنها صحيحة أو معيبة، بل تختلف بسبب المنشأ، البلد، الصنع، هذا أيضا يعد ماذا؟ حتى لو كانت قيمتها مختلفة لهذا الأمر الآخر، المنشأ، البلد، الصنع، المواصفات، ورح يعطينا المصنف مثال لذلك، مثل الذهب المصوغ وغير المصوغ. طبعا المصوغ قيمته أكثر من غير المصوغ. قال فلو أعطى الذهب المصوغ، المصوغ يعني الذهب الذي صيغ وصنع على شكل خاتم مثلا، هذا يسمى ذهب مصوغ، وأخذ أكثر منه من غير المصوغ، يعني أنا أعطيتك مثقال من الخاتم المصوغ من الذهب، في قبال تعطيني مثقالين من الذهب الغير مصوغ الغير مصنوع خاتم، هذا أيضا يعد ربا وحرام. نعم لما وإن اختلفت قيمة المصوغ عن غير المصوغ فهذا يعد ربا وأيضا حرام. والربا في اللغة بمعنى الزيادة والفضل، وهو حرام تكليفين، لأنه يعتبر حرمة الربا من ضروريات الإسلام لقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم لا هاي احنا نعطيكها معلومة، معنى شنو معنى حرام؟ شنو معنى حرام؟ حرام تكليفا بالآيات والروايات، هذا معنى الحرمة التكليفية. يقول الإمام الباقر عليه السلام أخبث المكاسب كسب الربا، ويقول الإمام الصادق عليه السلام درهم ربا عند الله أشد من 70 زنية كلها بذات محرم. نعم أما الكلام في مسألة 654 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.